بكثرة من يتحدث عن آداب الطلب وطالب العلم، ولا غضابة أيضا في كثرة ما تقذفه لنا المطابع من مؤلفات في هذا الموضوع. ففي ظلال الحرص على طلب العلم راجت بضاعة العلم الشرعي بعد كسادها، وتلهفت على طلبه نفوس بعد خمولها، ولم نزل نرى ولله الحمد إقبالا متزايدا من شباب الأمة وكهولها عليه. والعلم أيها الإخوة كالبحار المتعذر كيلها، والمعادن التي لا ينقطع ليلها، والعمر قصير لا يستوعب ذلك كله. فكان لزاما الاشتغال بالمهم منه، والحرص على مفاتحه والإتيان إليه من أبوابه. وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل فابصر أي شيء تحمله، وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: العلم كثير ولن تعيه قلوبكم ولكن اتبعوا أحسنه. ألم تسمع قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال ابن خلدون في مقدمته: وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، ولم تحصل هذه الملكة ما لم يكن ذلك الحدق في الفن المتناول حاصلا. وقد قيل: لا يعرف الشوق. بيد عنا أيها الإخوة، الحديث عن العلم وآدابه ومفاتحه يحلو ويفدان ويلذ سماعه حينما يكون من أهله الذين بذلوا كليتهم له، وحينما تسمعه من عالم رباني يسر الله له الأخذ بمجامع القلوب. وحضور هذا العدد من أكبر الأدلة على ذلك. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. تأتي هذه المحاضرة أيها الإخوة في هذه السلسلة المباركة بإذن الله لتنير لطلاب العلم الدرب، وتبصرهم بمداخل الشيطان فيه، وتكشف لهم عن تجربة طويلة مع مراحل الطلب مع شيخ بذل نفسه ووقته وراحته لهذا العلم. كل ذلك بإذن الله يأتيكم هذه الليلة مع شيخنا الفاضل ببيان يقوم على تحليل علمي رصين، وتشخيص موفق دقيق، وسير وراء الدليل، واتباع لآثار من سلف من علماء السلف الصالحين، حتى يصدق في شيخنا هذه الليلة قول القائل: أبدت نقولك ما أخفيت من حكم موروثة عن جدود الأنجم زهري. في هذه المحاضرة أيها الإخوة والتي تحمل عنوان مفاتيح العلم أو مفاتيح العلوم، سيقدمها لكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله تعالى لكل خير، سائلا المولى جل وعلا أن يلطف بنا وأن يعصمنا من الخطأ والزلل وإرادة غير وجهه عز وجل، وأن يجزي عنا الشيخ عبد الكريم بأفضل ما جزى به شيخا عن تلامذته، وأن يمد في أيامه ويديم علينا وعليه صادقات إنعامه، وأن يغفر له ولنا وله ولوالديه ومشايخه والمسلمين أجمعين. أدعوكم أيها الإخوة الكرام مع شيخنا الفاضل في هذا الموضوع المهم، سائر المولى عز وجل لي ولكم التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وفي هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله نجتمع لنتدارس شيئا مما لعله أن يرفعنا في طريقنا ومشوارنا الطويل في طلب العلم. وأخونا الشيخ المقدم الشيخ علي حفظه الله حكم على أمور لم يتصورها بعد، وحكم بجودتها ولما يسمعها، وهذا أحسان ظن منه، أرجو أن أكون عند حسن ظني. وهذا المكان الطيب المبارك يحمل اسم علم يعد من المجددين في التعليم، حيث بذل عمره في تحصيل العلم وتعليمه وبسطه للطلاب. فالشيخ محمد رحمة الله عليه ابن صالح العثيمين الذي سمي باسمه هذا المسجد، في تقديري أنه ذلل العلم لسالكيه ولطالبيه، ذلل الطريق لسالكيه وسهل العلم لطالبيه. كثير من طلاب العلم المتوسطين لا يجرؤون على قراءة بعض الكتب كزاد المستقنع، حتى ذلله رحمة الله عليه بطريقته وأسلوبه وبسطه وإيضاحه. ومثل هذا لا يتأتى من فراغ، فالتصوير الصحيح الدقيق الواضح البين لا يتم إلا بعد تصور صحيح دقيق. فالذي لا يتصور المسائل على وجهها لا يستطيع أن يصورها لغيره على وجهها. في هذا المكان الطيب المبارك نجتمع مع ثلة من طلاب العلم لنبين لهم، وقد سمعوا من غيرنا الشيء الكثير في هذا الباب، وما نقوله إلا ما هو شيء مكرر مما سمعوه من غيرنا، وبعضه ألقيناه في مناسبات متعددة وأشرطة مبلولة، لكن من الأخوان من لم يسمع مثل هذا الكلام. المفاتيح والمفاتش كما هو معلوم جمع مفتاح، المثالث والمثانيد والمراسل والمراسيل، تقال بياء وبدونها، وهي عند أهل العربية يسمونها صيغة منفرد بالياء وبدونها. والذي في القرآن من ذلك بالياء وبدون الياء، وعنده مفاتح. على كل حال الجمع بالياء كما فعل الإخوان سائر، وهو الشائع، وهو جمع مفتاح، والمفتاح هو وسيلة الوصول إلى الشيء. فالذي يريد الدخول إلى المكان المحكم المغلق بدون مفتاح لن يدخل، والأصل فيه المحسوس الذي في جيوبكم. وأطلق على المفتاح المعنوي من باب الحقيقة الشرعية والعرفية، وليس مجازا كما يقول بعض. وأعظم مفتاح يملكه الإنسان مفتاح الجنة، لا إله إلا الله، هذا هو المفتاح الذي يدخل به الجنة. لكن المفتاح لا بد له من أسنان، فإذا جاء الإنسان بمفتاح ليس له أسنان لن يدخل، لأنه لن يفتح ولن ينفع. فالمفاتيح والمفاتح هي الطرق الموصلة إلى المراد. والعلم يطلق بإزاء الجهل، وهذا هو المقصود، كما أنه يطلق قسيما للظن والشك والوهم، وليس مرادا هنا، إنما نريد هنا ما يقابل الجهل. والعلم رفعة، رفعة منزلة في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والجهل ضعف. وكل واحد يطلب لنفسه الرفعة ويرفع عنها الضعف يطلب رفعتها بالعلم ويرفع عنها هذه الضعف وهذا الوصف الذميم بالمثابرة والجد والاجتهاد في تحصيل العلم. العلم له مفاتيح ومفاتيح، منها المفاتيح الغريزية التي ليس للإنسان فيها يد، مفاتيح غريزية، وهذه يتفاوت فيها الناس والاعتراف كالفهم والحفظ، هم متفاوتون في هذين الوصفين، ولا بد من الفهم والحفظ لتحصيل العلم الشرعي. فالفهم وحده لا يكفي، والعلم وحده والحفظ وحده لا يكفي. الفهم لا بد منه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين بحيث يفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مراده، وهذا هو الأصل في الفقه، الفهم، يفقه قولي يعني يفهموه. إذن لا بد من الفهم كما أنه لا بد من الحفظ، فالعلم الشرعي لا يقوم إلا على حفظ. ويغالب نفسه ويكاذب من يعتمد على حد زعمه على الفهم دون الحفظ. العلم قال الله قال رسوله، كيف يفهم كلام الله ولما يحفظ؟ نعم، أهل العلم يقسمون العلم إلى ما حصوله بالفعل وإلى ما حصوله بالقوة القريبة من الفعل. من أعطاه الله الحافظ ومنحه هذه الخصلة لا بد أن يكون عالما بالفعل، بأن تكون النصوص في ذهنه بحيث يعتمد عليها اعتمادا كليا ويستنبط منها، ومن لا تصعبه الحافظة يكون من القسم الثاني وهو العالم أو الفقيه كما يقولون بالقوة القريبة من الفعل، بأن يحرص على كلام فهم كلام أهل العلم ويحفظ ما يستطيع، يبذل جهده ويستفرغ وسعه على فهم على حفظ ما يستطيع، والذي لا يستطيع لا يقل فيه. فلا علم بدون فهم، لأن الاعتماد على الحفظ وحده دون فهم يصدق فيه ما يردده بعض الناس من قولهم بإزاء من يحفظ زاد في البلد نسخ، أن كون البلد فيها نسخ كثيرة من هذا الكتاب وهذا يحفظ هذا الكتاب ولا يعاني فهمه هذا بمثابة زيادة نسخة. وهذه العبارة وإن كان أصلها ومنشأها سببه التقليل من شأن الحفظ، وقد راجع قبل نصف قرن من الزمان ادعايات ضد الحفظ، حتى قال قائلهم ممن يزعم أنه يعاني تربية الجيل أن الحفظ يبلد الذهن، الحفظ يبلد الذهن، وأقول لا علم إلا بحفظ. وأنتم سمعتم ورأيتم من يعلم ومن يفتي مع ضعف في حافظته أو عدم عناية منه بالحفظ، سمعتم ما لا يعجبكم، بخلاف من حفظ العلوم على رأسها النصوص، قال الله وقال رسوله. فالذي يفتي بالنصوص على نور من الله جل وعلا، أما الذي ليس له نصيب من الحفظ مثل هذا يتخطف يمينا وشمالا وبالأساليب الإنشائية يمضي الوقت، لكن هل يقنع السامع؟ لا سيما إذا كان السامع طالب علم. لا، والساحة مملوءة من أمثال هذا. يعني فرق بين أن تسمع كلام عالم له عناية بالفقه بالعلم من أبوابه، وله حفظ ورصيد من الحفظ من النصوص ومن أقوال أهل العلم، ولا سيما من أقوال سلف الأمة فيما يوضح به النصوص، المنشاسب ممن لا يحكم بين هذا وبين من لا يحكم. فلا بد من الحفظ ولا بد من الفهم، لا يكفي الحفظ وحده ولا يكفي الفهم وحده. ولو كان الفهم كافيا دون حفظ لرأينا من عوام المسلمين ممن يعدون من أذكياء العالم وهم في أسواقهم من الباعة، رأيناهم علماء وهم يسمعون العلم، يسمعون الخطب، يسمعون الدروس في المساجد، ومع ذلك لا يدركون شيئا من العلم وهم على جانب كبير من الفهم. فعلى هذا المفاتيح الغريزية هي الفهم والحفظ. فإذا حفظ طالب العلم ما يريد حفظه من نصوص الكتاب والسنة ومن أقوال العلماء من المتون المعروفة عنده في كافة العلوم، حرص على فهم الله، وكل منهما يعين على صاحبه، فالفهم يعين على الحفظ والحفظ يعين على الفهم. كيف يحفظ الطالب ما يريد حفظه؟ كيف يحفظ الطالب ما يريد حفظه؟ يحدد القدر المراد حفظه وهو أعرف بنفسه وأعرف بحافظته قوة وضعفا. فإذا كانت حافظته تسعفه لحفظ الكثير فليستكثر، وإذا كانت متوسطة فلا يرهق حافظته، وإذا كانت ضعيفة فليتقصد العلم. فمن الطلاب من لا يستطيع أن يحفظ في اليوم إلا آية أو آيتين أو ثلاثة، ويضيف إليها حديثا واحدا، ومنهم من يستطيع أن يحفظ في اليوم الواحد جزء من القرآن، ويستطيع أن يحفظ مئة حديث. وقد رأيت بنفسي طفلين، أحدهما شقيقة، أحدهما في العاشرة والثاني في الحادية عشرة، يقول والدهم اختبر هذين الولدين، حفظا القرآن وحفظا الصحيحين بالأسانيد، والآن هما بصدد حفظ أبي داود والترمذي، يوميا يحفظان 50 حديث من سنن أبي داود بأسانيدها و50 حديث من سنن الترمذي بأسانيد. هذا الحال التي تصعب. وبعض طلاب العلم يعاني من حفظ يرددها حتى يمسي، وإذا أصبح بدأ من جديد. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومثل هذا لا ييأس، مثل هذا يعوض بالحرص والدأب على الطلب من غير انقطاع. ومثل هذا لو لم يحصل علما البتة يكفيه أن يندرج في قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا. وقد زاملنا بعض الكبار كبار السن ممن هو في الثمانين من العمر وهم يطلبون العلم، ووجودهم في حلقات التحصيل منذ 60 أو 70 سنة إنما هو مجرد بركة. وللاندراج في هذا الحديث، وإلا إذا نوقشوا أو سئلوا سألهم الشيخ فإذا بهم لا شيء. ومثل هذا لا ييأس. ألا يكفي الإنسان أن يسهل الله طريقه إلى الجنة؟ هذا يكفي مثل هذا. ولا شك أن مثل هذا جهاد، جهاد. فإذا أراد طالب العلم أن يحفظ فليبدأ بكتاب الله جل وعلا، وإذا كانت الحاجة تسعفه فلا يخلط معه غيره. إذا كان يستطيع أن يحفظ القرآن في 3 أشهر كما فعل بعضهم، يذكر في 60 يوم الآن، لكن من الشيوخ المعروفين من حفظ 3 أشهر، منهم من حفظ 6 أشهر، منهم من حفظ سنة. لكن إذا كان يتمكن من حفظ القرآن من غير خلط 3 أشهر أو 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر، فمثل هذا لا يخلط معه غيره ليضمن حفظ القرآن. وهذه طريقة المغاربة التي أشار إليها ابن خلدون في مقدمته، أنهم يبدأون بحفظ القرآن ولا يخلطونه بغيره ليضمنوا حفظه. وكم من واحد من طلاب العلم ممن أدخل العلوم الأخرى مع حفظ القرآن ثم طال به الوقت في حفظ القرآن إلى أن وصل إلى حد قد يأس فيه من حفظ القرآن. فإذا ضمن طالب العلم حفظ القرآن سهل عليه ما عدا، وحفظ القرآن معين له في تحصيل كل علم شرعي، لأنه أصل العلوم وأساسها. والسنة إنما هي بيان له. إذا حدد القدر الذي يستطيعه 5 آيات 10 آيات ردد هذا المقدار حتى يحفظه، يردده حتى يحفظه. وليحرص أن يكون في مكان مغلق ليس بفسيح، مكان مغلق صغير مغلق، لئلا يتشتت الذهن. وإن كان في مكان كبير فليذهب إلى زاوية منه كالمسجد ويحفظ، وليحرص على الوقت المناسب للحفظ. ومن أنسب الأوقات للحفظ ما قبل صلاة الفجر، فإن لم يستطع فبعد صلاة الفجر ليس ببعيد منه، وقت هدوء. أقول الوقت المناسب والمكان المناسب للحفظ مهم جدا. بعض الناس من حرصه يأخذ معه ما يريد حفظه في أماكن الانتظار، هو ذاهب للمستشفى وينتظر دوره أو ذاهب لأي مكان يحاول حفظه، هذا ضيع وقت حقيقة لو استغله في غير ذلك، لأن مثل هذه الأماكن أولا هذا العلم عزيز لا ينال براحة الجسم، وينبغي أن يفرض له من سنام الوقت. أما مثل الوقت الذي أشرنا إليه وقت الانتظار، مثل هذا يكون للعلوم التي هي أقرب للاستجمام مثل كتب الأدب والتواريخ والرحلات والذكريات وغيرها، وهل فيها علم لكن ليست بمثابة العلم الشرعي وما يعين على تحصيل العلم الشرعي. الفهم يحتاج إلى مكان فيه ساعة. إذا حفظ القدر المحدد هذا اليوم وكرره حتى من الغد ينظر في المقدار هل هو قليل ولا كثير، اختبار هو اللغة، فإن كان كثيرا قل، إن كان قليلا زاد، يعيد ما حفظه بالأمس 5 مرات قبل أن يبدأ بحصة اليوم، فإذا ضمن أنه حفظه بدأ بحصة اليوم، وقد تكون أكثر مما حفظه بالأمس وقد تكون أقل وقد تكون مساوية، فيحفظها على الطريقة السابقة. فإذا كان في اليوم الثالث يعيد ما حفظه في اليوم الأول 4 مرات وما حفظه في اليوم الثاني 5 مرات ثم يشرع في حفظ النصيب الثالث لليوم الثالث، وفي اليوم الرابع يعيد ما حفظه في اليوم الأول 3 مرات وما حفظه في اليوم الثاني 4 مرات وما حفظه في اليوم الثالث 5 مرات وهكذا. وهذه طريقة مجرمة وقد ذكرها بعض المتقدمين وطبقت ووجدت نافعة، لكن ليحذر طالب العلم من الاندفاع وتكليف الحافظة فوق ما تطيق. بعض الناس يسمع الحث على العلم وما جاء في فضله وفضل العلماء من النصوص ثم يندفع، ايش احفظ 5 آيات 10 آيات، لماذا ما احفظ جزء؟ يسمع ان هناك من احفظ الجزء ثم بعد ذلك يترك، يدب الملل الى واليأس الى قلبه، لانه اذا حفظ مثلا ورقه او ورقتين وحفظ لا تتحمل من الغد وجده خام ما عنده شيء، ثم يكرر ويعيد ولا يستطيع ان يحفظ جديد، ثم اليوم الثالث كذلك وهكذا، ثم يدب الياس ثم ياخذ له شهر ما سوى شيء. وهذا مثله مثل المنبت الذي لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع. كثير من الطلاب ياتي متحمس ويحفظ في اول يوم مقدار كبير ثم من الغد يسكن عليه، لان العلم بطبعه ثقيل. وقد وصف الله جل وعلا القرآن إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، هو ثقيلا والعلم كله ثقيل على الناس. لماذا؟ لأنه موصل إلى الجنة والجنة حفت بالمكاره، يعني هل يستوي عن الطالب مبتدئ طالب علم مبتدئ ما شرب قلبه حب العلم، هل يستوي طالب مبتدئ يعاني حفظ متن من المتون وقد يكون في عبارتها صعوبة وبين آخر شاب مثله في السن والظروف في استراحة وأنس مع إخوانه وأصدقائه، فضلا عن كونه يزاول ما يسمونه بفاكهة المجالس من الكلام في أعراض الناس مما حفت به النهر وخفف على النفوس، فنأتي على يقين ونوطن أنفسنا أننا في أول الأمر أننا سوف نعاني من ثقل الحمل. وتجد بعض الناس إذا لوش له بأدنى سبب ترك العلم، اليوم ربيع، اليوم ربيع بالنزهة العلم لا حزين عليه، يقبل بسرعة بعض الناس وبعضهم لأنه يدرك ما وراء هذا التحصيل وما يوصله هذا العلم من مرضات الله جل وعلا وجناته ومنازله العليا ما يدرك. فنقول لا بد في أول الأمر من الجهاد، من جهاد النفس وأطرها على شدائد التحصيل، ثم بعد ذلك إذا تجاوز هذه المرحلة مرحلة المجاهدة يبشر بالإعانة والتوفيق بحيث يأتي عليه يوم من الأيام فيستغرق جميع الوقت إلا ما كان من وقت عبادة أو أكل أو نوم بالعلم والتحصيل. وشيخ من شيوخنا ما أدركناه في ليلة زواجه أشكلت عليه الآية فنزل إلى مكتبته ليلة الزواج، فنزل إلى المكتبة ومن تفسير إلى تفسير حتى أذن الفجر. أخوان هذا مجرد أن يصعب على طالب العلم أن يمسك كتاب ويقرأ، ثم بعد ذلك إذا جاهد نفسه في أول يوم يقرأ ورق، شو معنى قراءة غير شفة، في اليوم الثاني يقرأ، يزيد على ذلك في اليوم الثالث إلى أن يصل الحد إلى أن يقرأ في اليوم 15 ساعة، وهذا موجود ومجرد. والأمر يسير على من يسره الله عليه. قد يكون قائل أنا موظف، أنا طالب، وقتي مستغرق في مدرستي أو في وظيفتي. نقول خذ الأمثلة من العلماء الموجودين الآن ممن تجاوز المرحلة التي نسميها مرحلة الجهاد، جهاد النفس، عنده دوام من 8 إلى 12، وعنده نصيب وقسط وورد يومي من القرآن يصل عند بعضهم إلى أن يقرأ القرآن في 3، وعنده درس بين المغرب والعشاء، وعنده ارتباطات ولجان بعد العشاء، ويزور المرضى، يعود المرضى ويزور المقابر ويجيب الدعوات ويصل الأرحام. قد يقول قائل هذا ضرب، كيف عنده دوام من 8 إلى 2 يسمع كأذير؟ نعم هذا موجود، لكن متى؟ بعد مجاوزة مرحلة المجاهدة. فعلى طالب العلم أن يعزم على نفسه وأن يحملها على تحصيل العلم وتحمل شدائده، لكن بالطريقة التي شرحناها بالتدريج، لا يأتي دفعة واحدة، لأن الذي يأتي دفعة واحدة لا ينبث أن ينصرف. فإذا حمل على الطريقة التي ذكرناها، الكتاب الذي يريد شفاه، متن من المتون في أي علم من العلوم، ويحضر به درس من الدروس عند أحد المشايخ. إذا حفظ القدر المحدد 5 أسطر 6 أسطر 10، كيف يفهم هذا الدرس؟ لأنه لا بد من الحفظ والفهم. ذكر الشيخ عبد القادر بن بدران طريقة، وهي طريقة ممتازة، يقول يجتمع 5 من الزملاء المتقاربين في الفهم، ثم يقرأ كل واحد منهم ما حفظ، ثم ينفرد كل واحد عن الآخر فيشرح هذا المقدار قبل الرجوع إلى الشرح، يشرحه من تلقاء نفسه على حسب فهمه هو، ثم يجتمعون فكل منهم يقرأ شرحه ويتناقشون، أنت الصواب عندي الصواب معك الصواب إلى آخره، ثم يقرأ الشرح من قبل أهل العلم وتصحح الأخطاء. فإذا صححت الأخطاء هل تعود إلى الذهن مرة ثانية بعد هذه الطريقة؟ لا، لا يمكن أن يعود الخطأ مرة ثانية. الإشكال الذي يعاني كثير من طلاب العلم أنهم حافظوا في بداية الطلب، وبعض ما حفظوه فيه خطأ في اللفظ، ومن ذلك بعض الأوراد والأذكار. كثير من الناس حافظ في أول الأمر من غير المراجعة، سمع نعم ثم بعد ذلك حافظ على خطأ ويصعب تصحيحه بعد حين، لكن لو كان التصحيح في وقته لسهل. كثير من الناس أذكار الصلوات يقرأه خطأ، وهو في صلاته أذكار الاستفتاح، أذكار الركوع، السجود يخطئ فيها كثير حتى من طلاب العلم. لماذا؟ لأنهم حفظوا خطأ في السابق، وبعضهم يحفظ على لحن، بعضهم يحفظ على تصحيح، ثم يستمر الخطأ. أقول إذا سمع هؤلاء الثلة وقرأوا، كل واحد قرأ منهم شرحه وصححوا الأخطاء بينهم اجتهادا منهم، ثم قرأوا الشرح من قبل أهل العلم كتب المشروحة المخدومة، ولذا يوصى بالاهتمام بالكتب المخدومة. أما الكتب غير المخدومة التي ليس لها شروح ولا حواشي ولا تدرس في البلد فلا يوصى بها، وإن كان فيها خير كثير هناك تراجع، لكن ما تكون أساس للتحصيل. قد يقول قائل مثلا على سبيل المثال كافية ابن الحاتم في غاية الأهمية واهتم بها أهل العلم، بل منهم من نذر نفسه عمره كله لتعليمها ونسب إليها كافيك مثلا. لكن لو قال واحد أنا لا أحتاج لا إلى الأجهومية ولا القطر ولا الآفية، أنا أحتاج إلى الكافية ولا يوجد من يدرسها، وأشكل عليك شيء، أقول على طالب العلم أن يعنى بالكتب المخدومة، ولا مانع من أن يراجع الكتب الأخرى، لكن حفظ وأساس متين يبني عليه أن يعنى بالكتب المخدومة في بلده. بعض الناس يترك الكتب المعروفة في البلد والتي تداولها أهل العلم وذللوها لطلابهم وتداولوها ولا يصعب فيها شيء إلى كتب لا توجد عندنا، بل موجودة في بلدان أخرى يعنون بها، لكن قد يشكل عليهم شيء لا يجدون له حلا. هؤلاء الذين استمعوا وقرأوا شروحهم وقرأوا الشرح من قبل أهل العلم ونظروا في الحواشي، ثم بعد ذلك حضروا الدرس عند الشيخ، حضروا الدرس عند الشيخ، ماذا بقي مما يستفاد من الشيخ بعد ما صنعوه من حفظ وشرح وقراءة للشرح ومناقشة وقراءة للحاشية؟ يأخذون ما عند الشيخ من زيادة، وفي الغالب أن الشيخ اطلاعه على المسائل سواء كان بسعة اطلاع أو من كثرة تعليم لا شك أنه يفوقه فيها. مع الإنصات يحضرون الدرس عند الشيخ مع الإنصات والأدب وعدم الكبر والعجب، لأن بعض الإخوان يحضر الدرس يقرأ الدرس قبل الحضور ثم يحضر عند الشيخ، ثم إذا جاء الشيخ بالمبتدأ سبقه بالخبر. مثل هذا ما الدافع له أن يقول أن يفعل مثل هذا؟ الذي يغلب على الظن أنه من أجل أن يعرف الشيخ أنه مراجعه، وأن يعرف زملائه أنه يفوقهم، وهذه حقيقة مرة لا يفلح معها الطالب. وكذلك لا يفلح الطالب إذا اعتمد على الدرس فقط فلا يعرف الكتاب إلا بالدرس، فمثل هذا قل أن يفلح، وقد نص على ذلك في العلم، العلم مثيل لا بد له من حفظ وفهم ومدارسة ومراجعة على الطريقة التي ذكرناها، ثم يحضر الدرس ويسأل عما يشكل عليه مجتنبا في ذلك الآذى الكبرى العائق عن التحصيل، وهي الكبر والعجب، وأن لا يستحي عن الاستفهام عما يحتاجه وما لا يفهمه. ولذا يقول مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستحي. فإذا حضر الدرس وناقش الشيخ بكل أدب واحترام طالبا بذلك المعرفة، لا يطلب بذلك التعالم ولا يطلب بذلك تعجيز الشيخ. وإذا قدر أن الشيخ طرح بعض الأسئلة فأجاب عنها كغيره من الطلاب فحسن، ثم إذا انتهى الدرس اجتمع هؤلاء الأخوة وتناقشوا فيه: ماذا حفظت؟ ماذا فهمت من شرح الشيخ؟ ما الذي ازداد عندك بعد درسنا؟ إلى آخره. هذه تسمى مذاكرة العلم. العلم الذي يؤخذ بهذه الطريقة، العلم الذي يؤخذ بهذه الطريقة هو الذي ينفع وهو الذي يبقى بإذن الله. والملاحظ على كثير من الأخوان أنهم لا يعرفون الكتاب إلا في الدرس، وبعضهم لا يستحي لا من زملائه ولا من الشيخ أيضا، يترك الكتاب في المسجد إلى غد ليحضر به الدرس. مثل هذا كما قرر أهل العلم قل أن يفلح. فالعلم متين ويحتاج إلى معاناة، وعلى طالب العلم أن يعنى به ويهتم بشأنه ولا يفرط ولا يكسل ولا يستكبر على غيره ولا يستحي من طلبه. فالعلم لا يناله مستحي ولا مستكبر، كما أنه لا ينال براحة الجسم، لا ينال براحة الجسم. وسن التحصيل هو بداية الشباب، بداية الشباب، ويبدأ من التمييز، يبدأ من التمييز، يبدأ بطلب العلم بالنسبة للطفل من التمييز. وحينئذ على المعلم أن يعلم مثل هذا صغار العلم قبل كباره، ولا يكلف الطالب فوق ما يطيق. كثير من الطلاب يطلب من الشيخ يقرأ عليه كتاب، فإذا كان هذا الشيخ ناصحا، وهذا هو الأصل في أهل العلم، اختبره ثم قرر له ما يناسبه من الكتب، وبهذا يستفيد الطالب. ومن المعلمين من ينظر إلى حاجته هو، يأتي طالب مبتدئ ويقول للشيخ: أريد أن أقرأ عليك. الشيخ بحاجة إلى كتاب، هو نفسه بحاجة إلى كتاب يريد أن يطلع عليه، يقول: أحضر كذا، من غير نظر إلى مصلحة الطالب. وهذا ليس من النصيحة، بل النصيحة أن يبدأ بالطالب فيما يحتاجه هو وفيما يستطيعه. فالطالب المبتدئ له كتب تناسب مستواه، والطالب المتوسط له كتب تناسب مستواه، والطالب المنتهي أيضا له كتب تناسبه، والمتعلم له كتب، والعالم له كتب. وأهل العلم ما قصروا، بيّنوا وصنّوا الكتب ورتبوها على حسب المستويات المذكورة وسموها طبقات، فالطبقة الأولى المختصرات، الطبقة الأولى لهم المختصرات شديدة الاختصار، وفي كل علم من العلوم ما يناسب هذه الطبقة، والمتوسطون لهم كتب أربع من هذه، وفي هذه الكتب المصنفة للمتوسطين ما يوجد في كتب المبتدئين. الطبقة الثالثة لهم كتب تناسبهم وهي أرفع من كتب المتوسطين، وفي كتب هذه الطبقة من العلوم وإن كانت الصياغة تختلف لتناسب إدراك هؤلاء، فيها من العلم ما في كتب المتوسطين والمبتدئين، وكل مثل هذا في كتب الطبقة الرابعة. وكثير من المتعلمين ونحن في عصر السرعة يقول: لماذا يكرر العلم؟ لماذا نقرأ كتاب مختصر جدا ثم نقرأ كتاب أوسع منه فيه جميع الكتاب المختصر، ثم نقرأ كتاب أوسع فيه جميع ما في الكتاب المتوسط، وهكذا؟ على سبيل المثال الموفق ابن قدامة ألف كتب تناسب طبقات المتعلمين العمدة على قول واحد، المقنع على روايتين، الكافي فيه الروايات، المغني فيه المذاهب. لكن هل في العمدة ما لا يوجد في المغني؟ وهل في المقنع ما لا يوجد في الكافي؟ وهل في الكافي ما لا يوجد في المغني؟ بعض الناس يقول هذا ضيع وقت، يقول هذا ليس بعبث، هذا ليس بعبث. العلم الذي حفظته في الصغر وتكرر عليك مرارا هذا هو زادك في المستقبل. ولا أبعد عن الحقيقة، إذا قلنا أن عمدتنا في العلم والتعليم على ما حفظناه في المعاهد العلمية، وأقول هذا ويشهد به أيضا كل من وصل تخرج في الجامعة مثلا وقد درس في المعاهد العلمية، يعني مرور العلم في الكليات الشرعية يعني ما هو مثل مرور في أول التحصيل في المعاهد العلمية. أيضا في المراحل التالية العلم يمر مثل طيف الخيال، ما لم يكن الإنسان متعمد لبحث هذه المسألة ومراجع لها في كثير من المراجع. أما مجرد قراءة، تقرأ قراءة في القسم المتوسط، أن يفترض مدرسة أسست تأسيس علمي متين وجعل للمبتدئين الكتب المناسبة لهم وللمتوسطين كذلك، يعني قراءتك للكتاب الأول وقد صادفت القلب الخالي فتمكنت قراءتك للكتاب الثاني، إن لم تكن مع عناية شديدة بهذا الكتاب ومراجعة عليه فإنها لن تكون بحال مثل قراءة الكتاب الأول، وقل مثل هذا المرحلة الثالثة والرابعة. ولذا ينادي بعضهم يقول: لماذا لا نقرأ في المرحلة الثانية زوائد هذا الكتاب على ما قرأناه سابقا، وفي الثالثة زوائد الكتاب الثالث على ما قرأناه في الكتابين المتقدمين، وفي المرحلة الرابعة نقرأ زوائد هذا الكتاب الكبير ونختصر الوقت والجهد الآخر. العلم لا يثبت إلا بالتكرار. أنت قرأت هذه المسألة من زاوية تناسبك في الصغر، في المرحلة الثانية قرأتها بشكل أوسع وبعبارة أعمق، في المرحلة الثالثة كذلك زيد في توضيحها وزيد أيضا في الاستدلال لها وتعليله. نتصور مثلا العمدة لابن القدامى، هذه خالية من جميع الخلافات، ما في خلاف ولا في داخل المذهب، لكن فيها استدلال اعتمد في بناء المسألة على الدليل، وهذه ميزة العمدة. طيب الكافي،
توسعت مدارك. أنت الآن أخذ جملة من العلوم، فمفترض أنك تقطع كتاب فقه فقط، تقرأ في العلوم كلها. توسعت مداركك في العلوم بحيث صرت تستوعب أكثر من قول. فألف لك المقنع على روايتين وأنت بحاجة لهاتين الروايتين. فإذا قرأت هذا الكتاب وراجعت شروحه وحضرت به الدرس ورجح لك الشيخ إحدى الروايتين من خلال الدليل، تختلف قراءتك لهذا الكتاب عن الكتاب الأول. وقل مثل هذا فيما يجمع جميع الروايات كالكافي مثلا، توسعت مدارك الطالب لما وصل إلى المرحلة. وقل مثل هذا إذا وصل إلى مرحلة المغني وفيه المذاهب بأدلتها. فيخطئ من ينادي بعدم تكرار العلم اختصار على الزوائد. وقل مثل هذا في من يطالب باختصار الكتب. يقول نحن في عصر السرعة، البخاري 7500 حديث، والبخاري بغير المكرر الثلث فقط. لسنا بحاجة إلى الثلثين، فبدلا من نقرأ البخاري في سنة نقرأ البخاري نعم بثلاثة أشهر أو أربعة، ولسنا بحاجة إلى التكرار. نقول لا يا أنت كيف تعتمد أولا على اختصار الناس؟ واختصار الكتب من قبل طالب العلم نفسه من أعظم وسائل التحصيل ومن أعظم المفاتيح للعلم. كيف؟ نأتي إلى صحيح البخاري الذي ينادي كثير من الناس باختصاره، لأننا لسنا بحاجة إلى حدثنا حدثنا قال حدثنا وتكرار يريد الحديث في 20 موضع. على فريش وهو الحديث، إحنا غرضنا المادة. نقول لا يا أخي، أن تؤهل نفسك لأن تكون عالم تنير الطريق للأمة بكاملها وتفتي الأمة بحق. لا يا أخي ما يكفي تنظر، إن أردت أن تختصر فاختصر لنفسك، وليكن الأصل هو ديدنك. ولا يخاطب بهذا الطالب المبتدئ أخوان، لا، لكن يخاطب به من يطالب اختصار البخاري. يقول لي ماذا من أقرأ اختصار البخاري؟ المسألة مسألة مثل الذي يهمنا اللفظ النبوي. نقول كم يفوتك من علم باقتصارك على المختصرات. اختصر لنفسك إن أردت، فتبدأ بالصحيح وتقرأ الترجمة الكبرى كتاب كذا، ثم الترجمة التي تليها باب كذا. هذه الترجمة التي ترجم بها البخاري من عند هذا فقهه، وبه يتمثل فقه السلف فقه أهل الحديث. فإذا أتيت إلى الحديث في الموضع الأول وقرأت ترجمة البخاري واطلعت على ما ساقه البخاري من آثار موقوفة ومقطوعة عن الصحابة والتابعين لتوضيح هذه الترجمة، كلام نقيس تستغني عنه تختصر على المختصرات. المختصر من وجهة نظره رأى أنك لست بحاجة إلا إلى ما ذكر، لكن أنت قد تكون بأمس الحاجة إلى ما حدث. فإذا قرأت الترجمة وفهمت فقه البخاري ثم فهمت فقه السلف الذي دعم به البخاري فقهه، ثم أتيت إلى الحديث المرفوع بسنده بسنده وأنت بحاجة ماسة إلى معرفة رجال الصحيح ليوفر لك الجهد إذا مر عليك هؤلاء بكتاب لم تلتزم صحته. أنت عندك حديث في سنن أبي داود ما تدري صحيح، لكن تعرف أن هؤلاء الرواة من الرواة الصحيح مروا عليك وأن تدري الصحيح البخاري، لكن لو اختصرت على المختصر ما استفدت. إذا ما مسكت الحديث الأول بهذه الطريقة ثم ذهبت إلى أطرافه، والحمد لله الكتاب مخدوم. الكتاب الحديث الأول خرج في 7 مواضع، ترجع إلى هذه المواضع وتشوف تراجم البخاري على هذا الحديث واستنباط البخاري من هذا الحديث، وهذا فقه استنبط من الحديث فوائد كثيرة جدا أو دعا بهذه التراجم ودعم هذا الفقه بفقه السلف من الصحابة والتابعين وأردفه بالحديث المرفوع. ولا يمكن أن يكرر البخاري حديثا بإسناده ومتنه في موضعين إلا نادرا، يعني في 20 موضع فقط، يعني 5000 حديث مكررة ما فيها ما كرره البخاري بإسناده ومتنه إلا 20 فقط. وأما البقية فلا يكرر الحديث إلا لفائدة، سواء كان في متنه أو في إسناده، ولو في صيغ الأداء. فتجد أحيانا يقول عن فلان وفي الموضع الثاني يقول حدثنا فلان، طالب العلم بحاجة ماسة إلى معرفة هذه الأمور إذا كان يريد أن يكون طالب علم حق. إذا انتهيت من اختصار البخاري على هذه الطريقة، أنت الآن اطلعت على المواضع 7 واقتصرت على أوفاها، وصار علمك بما حذفه المختصر كعلمك بما أثبت. هذه من أعظم وسائل التحصيل على العلم، يحتاج إلى معاناة وحفر في القلوب. هل أقول طالب علم أن هذه الطريقة في البخاري وحده تحتاج إلى سنة؟ نعم تحتاج إلى سنة، لكن كثير على البخاري أن يصرف في سنة، ليس بكثير على البخاري أن يصرف فيه العمر فضلا عن سنة. إذا انتهيت من الحديث الأول فأتي الحديث الثاني. الحديث الأول من وافق البخاري على تخريجه إذا أردت أن تدرس الكتب 6 في آن واحد، أو تقول والله الآن أدرس البخاري لأن الفائدة منه أرجع إلى مسلم، الأمر إليك. لكن إذا أردت أن تدرس الكتب 6 في آن واحد ولا تستكثر أن تصرف عليها 5 سنوات، والمسألة مفترضة في من ضمن حفظ القرآن، والقرآن أيضا يحتاج إلى شيء من المعاناة لفهمه وتدبره ومراجعة التفاسير الموثوقة عليه ومعرفة إعرابه وبيانه وما ورد في تفسيره من أحاديث وأقاويل سلف هذه الأمة. القرآن يحتاج إلى معاناة، لكن نمثل الآن بالحديث. إذا درس البخاري وحده والأمر إليه يأتي إلى مسلم. ثم خرجه البخاري، وعندي أن طالب العلم المتأهل للاختصار يبدأ بالكتب 6 جميعا. فإذا عرف الحديث الأول في الصحيح وجمعه في مواضعه 7 واختصر منها على أوفاه وذكر التراجم كلها وذكر أقاويل السلف المدعومة لهذه التراجم واقتصر على أوفى المتون وعرف ما حدث كمعرفته بما أثبت وأبقى، ينظر من وافق البخاري وخرج هذا الحديث كمسلم مثلا، ويصنع في هذا الحديث عند مسلم كما صنعه في البخاري، ويشير إلى ذلك في صحيح مسلم إلى أن هذا الحديث تمت دراسته، ويأخذ من الزوائد زوائد العلم النبوي علم الحديث في صحيح مسلم ويضيفها إلى ما دونه في مختصره للبخاري، ويقول زاد مسلم كذا في الأسانيد كذا في المتون كذا في صيغ الأداء كذا، ترجم عليه شراح مسلم بكذا، لأن مسلم ما ترجم كتاب. وهذا من أفضل الطرق التي يدرس بها علم الحديث حتى يستوعب البخاري ومسلم، ثم ينظر في من وافقهما من أصحاب السنن ويفعل به ويصنع معه نظير ما صنعه في الصحيحين. ولا ينتهي من الكتب 6 بهذه الطريقة إلا وعنده كتاب في 10 مجلدات مثلا فيه الكتب 6 بكاملها من غير تكرار بطريقته هو، وبالمعاناة يرسخ العلم وينحفر العلم في قلبه. أما مرور الكرام مجرد قراءة سريعة أو اعتماد على مختصرات آخرين بعد ذلك، كل من أراد أن يعرف حقيقة ما أقول فليقارن بين صحيح البخاري وبين مختصراته في باب من أبواب الدين الأخيرة من الصحيح كالفتن والرقاق والاعتصام وغيرها. يجد هذا الكتاب من الصحيح يشتمل على 200 حديث مثلا، ب150 ترجمة هي فقه البخاري واستنباط البخاري، ويجد من الآثار الموقوف على الصحابة والتابعين الشيء الكثير، بينما لو رجع المختصر وجد 5 أحاديث فقط أو 6 أو 7 أو 10 بدون آثار وبدون تراجع. فكيف يعتمد على كتب هذه الحالة؟ كون الطالب يختصر لنفسه بهذه الطريقة يرسخ الكتاب بكامله، هو عن قراءة الكتاب هذه الطريقة، عن قراءة الكتاب 10 مرات الطريقة مجربة، والاختصار يسلكه أهل العلم ويقربون به العلوم، وهو نوع من أنواع التصنيف، لكن لا أنفع لطالب العلم الرجوع إلى كتب الأصل. نعم لطالب العلم أن يختصر لتحصيل العلم، كيف يفهم طالب العلم مثلا النحو أو أصول الفقه؟ يعني ما حضور الدروس، حضور الدروس أمر لا بد منه، والجثي على الركب أمام الشيوخ أمر لا بد منه. ولذا المقرر عند أهل العلم أن من كان علمه من كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. إذا أردت أن تدرس علم الأصول مثلا وتحفر فيه درس، تأتي إلى هذا الكتاب الذي يشرحه الشيخ وتحفظ منه المقدار الذي يريد الشيخ شرحه، ثم بعد ذلك تعمد إلى شرحه فتختصر. افترض أن الدرس في مختصر الروضة للطوفي أو في مختصر التحرير، وهما من أمثل كتب الأصول وأمتعها، لكن قد يقول قائل كيف يكون مختصر التحرير ماتع وفيه من التعقيد ما فيه؟ ونقول اقرأ وافهم وتجد المتعة. تأتي إلى الكتاب مختصر التحرير مشروح ب4 مجلدات، صفحات كل مجلد 600 أو 700 صفحة، صفحات الكتاب بما يقرب من 3000 صفحة. أنت إذا قررت القدر الذي يشرحه الشيخ هو 5 أسطر مثلا وقرأت الشرح وانتقيت من هذا الشرح ما يحل لك ويفك لك العبارة، 5 أسطر يمكن أن تشرحها بصفحة، ثم الدرس الثاني والثالث والرابع والخامس إلى آخره، إذا انتهيت من الكتاب وإذا عندك شرح لمختصر التحرير بنصف مجلد وأنت تقرأ في هذا المختصر تذكر ما حذفته، لأن ما تحذفه من العلم لن تتركه من دون فهم، كيف تستغني عنه وأنت ما فهمته؟ يعني إثباتك له بعد فهمه واستغناؤك عنه بعد فهمه، لأنك لو تركته من غير فهم لقد يكون هو من أشد ما تمس إليه حاجة. فإذا انتهيت من هذا الكتاب على هذه الطريقة ما حضر الدرس، أنت نقش الكتاب في قلبك وقل مثل هذا في مختصر الروضة، وقل مثل هذا في العلوم الأخرى، العلوم الأخرى. فالاختصار وسيلة من وسائل التحصيل ومفتاح من مفاتيحه. بعض الناس سمع هذا الكلام وقال انه يتعارض مع ما يفعله بعض الاخوه الذين نسال الله جل وعلا ان يكتب لهم اجر هذه السنه واجر من عمل بها الذين يحفظون السنه. ويقتصرون على مختصراتهم هم، ويقرؤونها الطلاب ويحفظونهم فيها. يقول إن طريقة التي تذكر فيها استدراك أو قدح، لا أبدا، من حفظ وأراد أن يحفظ في أقصر مدة هذا يعينه على الطريقة التي ذكر، لكن الإشكال في من أراد أن يقرأ المختصرات ولا يرجع إلى المطولات. فأنت تقرأ على الطريقة التي ذكروها البخاري من دون تكرار، ثم زوائد مسلم، ثم زوائد أبي داود، وهكذا. هذه الطريقة إذا حفظت على طريقتهم ومنهجهم صار عندك أساس متين تبني عليه هذا العلم العظيم، ولا يغنيك هذا عن الطريقة التي شرحتها. كما أن الطريقة التي شرحتها في ضمنها حفظ ما يريدون حفظه، إلا أنهم يريدون ذلك في أقل، في أقصر مدة، وطريقتنا التي شرحناها قد تطول بك المدة، لكن مع ذلك لا بد لطالب العلم منها. أيضا العلوم الأخرى يفعل بها هكذا، ولا بد أن يكون طلب العلم على جادة المشروحة عند أهل العلم والمطروقة لديه. أما الذي يحاول أن يجدد أو يبتكر وهو ما زال في مرحلة الطلب مثل هذا يتخبط. فالعلماء سلوا هذه الطرق وهذه الطبقات التي نظموها والكتب التي رتبوها. فأنت تقرأ على الجادة وتأخذ العلم عن أهله لأنه دين، فانظر عمن تأخذ الدين. ولا بد أن يكون علمك وهو دين مقرونا بالإخلاص لله جل وعلا، لأن العلم فأنه من أقرب الطرق الموصلة إلى الله جل وعلا، أيضا هو مزلة قدم، مزلة قدم، وليس فيه نصف حل أو شخص يريد أن يمسك العصا من منتصف، لا. أما أن تكون ممن رفع درجات أو تكون أول من تصنع به النار يوم القيامة، فلا بد من الإخلاص، لا بد من الإخلاص. وليحذر طالب العلم من العوائد والصوارف، لا سيما ما يتعلق بآفات القلب كالعدو. بعض الطلاب يهب الله جل وعلا حافظة أو فهم بحيث يفهم قبل زملائه، وزملائه يطلبون من الشيخ الإعادة وهو لا يحتاج إلى ذلك، ثم يتلفت ويتلسل معجبا بنفسه مزدريا لإخوانه. والعجب فاحذره، إن العجب مختلف أعمال صاحبه في سيره العرم. كذلك الكبر، الكبر، فالكبر من أعظم الصوارف عن تحصيل العلم الشرعي. وها هنا طرفة، عبيد الله الثقاف مفتي حضرموت توفي قبل نصف قرن، يقول في رسالة له في العلم والتعليم: قرأت في بعض الكتب ممن يلمز شيخ الإسلام ابن تيمية بالكبر، وحاشاه من ذلك. يقول هذه عصبية، ليس عصبية، لأن الرجل عبيد الله الثقاف يعني ما هم من المغرمين بشيخ الإسلام والمعجبين به إعجابا تاما، إنما هو يرجى له خير كبير، لكن في عنده شيء من المخالفة لما يقرره شيخ الإسلام ورحمة الله على الجميع. لكن يقول يستحيل أن يجتمع مثل هذا العلم وأن يكون القرآن على طرف لسانه وأسلة بنانه وهو عنده شيء من الكبر، والله جل وعلا يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. فلا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر، يبدأ بالعلم الأهم فالمهم، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهمه. لا بد أن تبدأ بالمهم والأهم ثم الذي يليه. وبالمناسبة هناك قصيدة في الوصية بالعلم وطلبه، الوصية بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي مقبول عنها، لا أراها ذكر أو كبير ذكر بين طلاب العلم، وهي للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه، اسمها القصيدة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، وهذه من أبدع ما نظم في هذا الباب، على طالب العلم أن يعنى بها. أيضا يعنى بالعلوم الأخرى، فعليه أن يعنى بالدرجة الأولى بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والعقيدة من مضانها ومن أهلها ممن سلك المسلك الصحيح وانتهج نهج السلف الصالح، وأيضا الفقه وما يخدم ذلك من المفاتيح التي يسمونها علوم الآلة، كعلم العربية بفروعه العشرة. ولا يكفي أن يتعلم الطالب شيئا من علم النحو ومن علوم الأخرى كما هو الشائع الآن بفروعه، علم علوم القرآن وقواعد التفسير، أصول الفقه، علوم الحديث، أيضا يستجم ويستفيد ويعتبر بقراءة كتب التواريخ والأدب وأيضا الكتب الأخرى. وهناك أشرطة في ذكر هذه الكتب في العلوم التي أشرنا إليها، سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته، وفي 5 أشرطة موجودة من الأسواق، وفيها اختصار شديد، والمسألة تحتمل من البسط أكثر من ذلك. وظن الوقت قرب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نأخذ بعض الأسئلة،
كان صدور الأخوان تتسع
من العاشرة.
يقول هل يأخذ المبتدئ في تفسير الجلالين أم ماذا يأخذ؟ ذكرنا في المناسبة كثيرة وفي الأشرطة التي ذكرناها أن المبتدئ يبدأ بتفسير الشيخ فيصل بن مبارك، واسمه توفيق الرحمن لدروس القرآن، ثم يثني بتفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، ثم بعد ذلك يقرأ في تفسير الجلالين على حذر، لأن فيه من المخالفات العقدية ما فيه، وهو تفسير متين يصلح لأن يدرس في المساجد ويمرر عليه طلاب العلم مع بيان ما عليه من ملاحظات. ماذا تنصح في من حفظ القرآن وأراد أن يبدأ بالمتون ففي أي علم أو أي فن أو بأي متن؟ من حفظ القرآن وضمن ذلك رزقه الله ومنحه الله جل وعلا هذه المرتبة العلية السنية، لا يخلو إما أن يكون ممن يحتمل التعدد والتنويع، وهذه تناسب كثير من المتعلمين. بعض الطلاب يناسبه أن يقرأ في أكثر من فن في آن واحد لأنه لا يتشتت ذهنه، وهو مع ذلك أيضا ملول. لو قيل له اقرأ في علم واحد والزم علم الحديث إلى أن تنتهي ثم انتقل إلى غيره يمل. فمثل هذا إذا كان لا يتشتت في تنويع العلوم، مثل هذا ينصح بأن يقرأ العلوم أكثر من فن في آن واحد. سمعنا هذا أنه في ساعة واحدة أو في مجلس واحد يقرأ أكثر من فن، يخصص مثلا أول النهار لفن ثم يليه فن، ثم بعد صلاة الظهر فن، ثم صلاة العصر ثالث، وهكذا. بعض الناس لا يحتمل مثل هذا، إذا قرأ في أكثر من كتاب تشتت، وعنده صبر وجلد على أن يمسك الكتاب بالطريقة التي ذكرناها إلى أن ينتهي مثل هذا، يقال له إلزم علم واحد. فالناس يتفاوتون، منهم الملول ومنهم الصبور والدؤوب، وكل يسلك ما يناسبه. يقول: نحن طلاب جامعة من خارج هذه المنطقة، وإذا اشتغلنا بدروس المساجد انشغلنا عن دروس الجامعة، وإذا اشتغلنا بدروس الجامعة انشغلنا عن دروس المساجد، فكيف نجمع بينهما؟ أم أن الأفضل أن نكتفي بدروس الجامعة؟ هذه الجامعة لا تخدم إما أن تكون جامعة شرعية فدروسها تخدم دروس المسجد، ودروس المسجد تخدم دروسها، ولا يتميز في الجامعات في الكليات الشرعية إلا طلاب المساجد. أما إذا كانت الكليات غير شرعية من علوم الدنيا مثلا، من طب أو هندسة أو غيرهما مثل هذا، يعنى بما هو بصدده، وهو مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى بالنية الصالحة، ومع ذلك يقرأ ما يناسبه من الكتب التي ألفت لأمثاله بالأساليب المبسطة، لأن طلاب العلم لهم أساليب يمرن عليها طلاب العلم. وإذا قلت أن الكتاب كل ما كانت عبارته أدق وأصعب وأعمق، كان تأثيره في طالب العلم أقوى. هؤلاء طلاب العلم الشرعي لا بد أن يمرنوا على هذه الكتب. يعني لا أقيم دورة علمية وأحضر مشائخ وأقول لهؤلاء المشايخ درسوا مؤلفاتكم، كما وجد في بعض الدورات. نعم، مؤلفات هؤلاء المشايخ على جلالتهم وعلى عظم قدرهم ونفع مؤلفاتهم، مؤلفاتهم ألفت بأسلوب مناسب لهم. هذا جالس يرشف الشاي يقرأ هذه الكتب المتاحة، لكن مرن طلاب العلم على الكتب التي ألفت لهم، ليكون طالب العلم قد تأهل لفهم ما فوقه، وليكون طالب العلم إذا انفرد في بلد من البلدان ليس عنده من يسأله ولا يحل له إشكال، يستطيع بنفسه أن يحل الإشكالات. وعلى كل حال ألف كتب بأسلوب العصر تناسب طلاب العلم غير الشرعي. ما رأيك بالدورات التي تقام في حفظ الصحيحين بعد حفظ كتاب الله تعالى؟ وهل حفظ الأسانيد مهم في هذا الوقت بعد حفظ هذه الكتب؟ وعلى كل حال حفظ أو حضور الدورات التي يحفظ فيها كتب السنة لا شك أنه فتح. وكان الناس على يأس تام من حفظ هذه الكتب إلى أن سنت هذه السنة. ويذكر بعضهم أنه بدأ بحفظ زوائد البيهقي، من يتطاول على قراءة البيهقي قبل وجود هذه الدورات أو المستدرك أو غيرهما من الكتب؟ يعني الجادة عندهم يقرأ الأربعين والبلوغ، الأربعين والعمدة والبلوغ، يعني قرب المنتقى، وتقرأ كتب السنة الكتب الستة مسح قراءة فرد. فوجدنا من يحفظ ولا يفهم. فحضور هذه الدورات في غاية الأهمية مع التطبيق الذي ذكرناه، فإذا اجتمع هذا وهذا، ومنا أن هناك من طلاب العلم من سار على الدرب الذي يوصله إن شاء الله تعالى بالشرط الذي ذكرناه، وهو الإخلاص لله جل وعلا. ومن أعظم وسائل تحصيل العلم تقوى الله جل وعلا، اتقوا الله ويعلمكم الله. فالعلم بالعمل من أعظم وسائل تحصيله، والذي لا يتقي الله جل وعلا ولا يحقق هذا الشرط في نفسه هذا لا يحصل علم. ولو جمع من المسائل والأحكام ما جمع فإن هذا ليس بعلم شاء أم أبى. وإن قال الناس إنه عالم فلا علم إلا بالتقوى، يحمل هذا العلم كل خلل العدول. العلماء استشهدهم الله جل وعلا على وحدانيته وألوهيته، فكيف يكون ممن يتصدى لأعظم شهادة لأعظم مشهود له وهو ليس بأهل وليس بكفر، يخالف الأوامر ويرتكب النواهي؟ هذا جاهل وليس بعالم. العلم الذي لا يورث الخشية لله جل وعلا ليس بعلم. والحصر في الآية صريح: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي قوله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، هل معنى هذا أن التوبة خاصة بالجهال الذين لا يعرفون الأحكام؟ ولو عرض الحكم من هذا حلال وحرام وارتكبه فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. فالتقوى هي المحقق للوصف الشريف وهو العلم، وهي من أعظم ما يعين على تحصيله وتثبيته. فعلينا أن نعمل بما نعلم، وعلينا أن نطبق، وأن نكون أسوة وقدوة في أفعالنا وأقوالنا.
في أسئلة شرمون بالرسول خارج الدرس،
يقول: هذه تقول: لقد ترقيت إلى منصب وكيلة مدرسة، انتقلت لمدرسة من مرحلة التأسيسية مدرسة ابتدائية هذه من الإمارات، تقول: وجدت فيها موسيقى في الطابور تحية العلم لكونها مدرسة أطفال كالروضة التأسيسية، وكذلك لأن فيها حصة ثابتة أساسية للموسيقى، وهذا أمر مجبورين فيه من الوزارة، فما إذا أفعل فأنا مجبورة انتقلي إلى مدرسة لا يوجد فيها، لأن الموسيقى المعتمد عند أهل العلم أنها محرمة، وأنت تعلمين الخير وتقصدين الخير، تريدين ما عند الله جل وعلا، وما عند الله لا ينال بسخط.
إذا وجد شيخ في جميع المراحل إلى الثانوي.
سائل من ليبيا يقول: ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟ جاء من رمضان للإجابة الدعاء على الصلاة المكتوبة، والمراد به ما قبل السلام، نعم، فهو مظلة إجابة. والدعاء أحيانا بعد السلام لا بأس به ما لم يتخذ زيدا وعادة، ما لم يتخذ زيدا وعادة. يقول: كيف يجمع طالب العلم بين حفظ المتون ومراجعتها ومراجعة القرآن الكريم؟ لا حل إلا بهذه الطريقة، لا بد أن يجمع بين مراجعة القرآن وأن يجعل له ورد من كتاب الله جل وعلا لا يفرط به سفرا ولا حضرا، لأن الذي يقرأ على التيسير والتسهيل، أنت يسر له وقت قرأ ومن يسر له وقت لم يقرأ مثل هذا لن يقرأ. بعض الناس يترك قراءة القرآن الحضر قبل الإقامة، أخذ المصحف وقال هذا لن يقرأ القرآن. ولا بد أن يجعل ويفرض للقرآن وقت كافي. جاء الأمر بقراءة القرآن في سابق، اقرأ القرآن في سابق، وهذا تنفيذ هذا الأمر لا يكلف شيئا. تجلس بعد صلاة الصبح منتظرا انتشار الشمس في كل يوم وتقرأ القرآن في سابق، وهذا لن يعوقك عن أمر من الأمور، لا من أمور الدين ولا من أمور الدنيا.
الطالب شيخ.
يقول هل يجوز أن يختار الطالب شيخ؟ كيف يختبر الطالب شيخ؟ كيف يختبر الطالب شيخه؟ أولا الطالب عليه أن يقصد من الشيوخ من يغلب على ظنه أنه يفيده وينفعه، ويكفي في مثل هذا الاستفاضة وسؤال أعلى. أما الطالب فكونه يختبر الشيخ أي شيء يختبر، هل وصل إلى مرحلة أن يختبر ما عند الشيخ من العلم ليقرر هل يصلح ليأخذ عنه العلم أو لا يصلح؟ هذا مثل تكليف العامي نعم بالاقتداء بالأعلم حقيقة، لن يصل الطالب لن يصل العامي بنفسه إلى معرفة الأعلم، وإنما يكتب بمثل هذا بالاستفاضة، الاستفاضة بين الناس أن فلان تبرأ الذمة بتقليده، يسأله امتثالا لقوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كان السؤال يقول إذا كان عاشوراء يوم السبت أو الجمعة عليه يجوز إفراده بالصيام دون ضيم يوم عليه؟ للعلم يقررون أن صيام عاشوراء له مراتب، إما أن يصام وحده هو أدنى المراتب، أو يضم إليه يوم قبله أو يوم بعده وهذه المرتبة الثانية، ومنهم من يقول أنه ما أكمل من ذلك أن يصام يوم قبله ويوم بعده. وعلى كل حال من صام الخميس والجمعة والسبت أدرك لا محالة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ، نسأل الله عز وجل ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.